أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرواية الخامسة من الطائفة الثالثة في تفسير الآية 35 من سورة البقرة، وهي ما رواه الصدوق بإسناده عن علي بن محمد بن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علي بن موسى عليه السلام، فقال له المأمون: يا ابن رسول الله، أليس من قولك أن الأنبياء معصومون؟ فقال عليه السلام: بلى. قال: فما معنى قول الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى؟ قال عليه السلام: إن الله تعالى قال لآدم عليه السلام: اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، وأشار لهما إلى شجرة الحنطة فتكونا من الظالمين، ولم يقل لهما لا تأكلا من هذه الشجرة ولا مما كان من جنسها، فلم يقربا تلك الشجرة، وإنما أكلا من غيرها. لما أن وسوس الشيطان إليهما وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، وإنما نهاكما أن تقربا غيرها، ولم ينهكما عن الأكل منها إلا أن تكونا ملكين أو تكون من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ولم يكن آدم وحواء شاهدا قبل ذلك من يحلف بالله كاذبان، فدلاهما بغرور فأكلا منها ثقة بيمينه بالله، وكان ذلك من آدم قبل النبوة، ولم يكن ذلك بذنب كبير استحق به دخول النار، وإنما كان من الصغائر الموهوبة التي تجوز على الأنبياء قبل نزول الوحي عليهم. فلما اجتباه الله تعالى وجعله نبيًا كان معصوما لا يذنب صغيرة ولا كبيرة. وقال الله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقال عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. عيون أخبار الرضا الجزء الأول صفحة 195 الحديث الأول. هذه الرواية ضعيفة لضعف رواتها، فهي غير معتبرة سندا. وأما من ناحية الدلالة فقد دلت أن أكل آدم من الشجرة لم يكن ذنبا موجبا لدخول النار، بل كان من الصغائر الموهوبة على الأنبياء الماضين قبل بعثتهم، أي أنها مغتفرة وتجوز على الأنبياء قبل بعثتهم. ودلت على أن آدم إنما أكل من الشجرة المنهي عنها قبل أن يبعثه الله نبيان وينزل إليه الوحي. لكن هذا التفصيل قد يكون قابلا للتأمل، إذ أننا نرى عصمة الأنبياء مطلقان قبل البعثة وبعد البعثة في التشريع وغير التشريع، وأن الأنبياء لا تصدر منهم الصغائر فضلا عن الكبائر، إلا أن يحمل لفظ الذنب الكبير والصغير في هذه الرواية على أمر آخر، فيراد بالذنب الكبير ما أوجب دخول النار، ويراد بالذنب الصغير ليس ما يوجب الإثم ودخول النار، بل المخالفة التي هي ليست بذنب كترك الأولى. وترك الأولى جائز على الأنبياء، خصوصا إذا كانوا في مقام التعليم أن هذا جائز، أو كان قبل بعثتهم. فحينئذ لو حملنا ما ورد في هذه الرواية من قوله الصغائر الموهوبة التي تجوز على الأنبياء قبل نزول الوحي عليهم، أي مخالفة الأولى التي أجازها الله عز وجل للأنبياء ووهبهم ذلك قبل بعثتهم، لكن هذا الحمل هو خلاف الظاهر ويصار إليه إذا تنافى مع قاعدة عقلية أو نقلية متيقنة. وأما لو قلنا بما ذهب إليه بعض القدماء، الشيخ الصدوق يقول أدنى درجات الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قلنا بما أشبه بهذه المقولة وأن الصغائر تجوز على الأنبياء قبل بعثتهم ولا تصح منهم بعد بعثتهم، تكون هذه الرواية موافقة للقواعد والأصول الاعتقادية والعقلية، والله العالم. والذي يهون الخطب أن هذه الرواية ضعيفة السند، فلا يؤخذ بها إلا إذا تكرر مضمونها في روايات قد تبلغ درجة التواتر أو الاستفاضة، أو اعتضدت بقرائن توجب الوثوق بمضمونها. الرواية السادسة: ما رواه العياشي، وهي رواية طويلة. رواها العياشي عن عطاء عن أبي جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله، والرواية طويلة جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما كان لبث آدم وحواء في الجنة حتى خرجا منها 7 ساعات من أيام الدنيا، حتى أكلا من الشجرة فأهبطهما الله إلى الأرض من يومها من يومهما ذلك. قال صلى الله عليه وآله: فحاج آدم ربه فقال: يا رب، أرأيتك قبل أن تخلقني كنت قدرت علي هذا الذنب، وكل ما صرت وأنا صائر إليه، أو هذا شيء فعلته أنا من قبل أن تقدره لي، غلبتني شقوتي فكان ذلك مني وفعلي لا منك ولا من فعلك. قال له: يا آدم، أنا خلقتك وعلمتك أني أسكنك وزوجتك الجنة وبنعمتي، وما جعلت فيك من قوتي، قويت بجوارحك على معصيتي، ولم تغب عن عيني، ولم يخل علمي من فعلك ولا مما أنت فاعله. قال آدم: يا رب، لك الحجة لك علي. يا رب، حين خلقتني وصورتني ونفخت في من روحي. إلى هنا هذا المقطع موافق للضوابط الاعتقادية، أن آدم كان مختاراً ولم يكن مجبراً، وكان في علم الله أنه سيأكل من الشجر. تتمة الرواية: قال الله تعالى: يا آدم، أسجدت لك ملائكتي ونوهت باسمك في سماواتي، وابتدأتك بكرامتي، وأسكنتك جنتي، ولم أفعل ذلك إلا برضا مني عليك، أبلوك بذلك من غير أن تكون عملت لي عملا تستوجب به عندي ما فعلت بك. قال آدم: يا رب، الخير منك والشر مني. هذا المقطع يشير إلى سنة الابتلاء، وأن الجنة التي دخلها آدم كانت موردا للابتلاء، وهذا ينافي جنة الخلد. جنة الخلد ليست موردا للابتلاء والامتحان. تتمت الرواية: قال الله: يا آدم، أنا الله الكريم، خلقت الخير قبل الشر، وخلقت رحمتي قبل غضبي، وقدمت بكرامتي قبل هواني، وقدمت بكرامتي قبل هواني، وقدمت بكرامتي قبل هواني، وقدمت باحتجاجي قبل عذابي. يا آدم، ألم أنهك عن الشجرة وأخبرك أن الشيطان عدو لك ولزوجتك، وأحذركما قبل أن تصيرا إلى الجنة، وأعلمكما أنكما إن أكلتما من الشجرة كنتما ظالمين لأنفسكما عاصيين لي؟ يا آدم، لا يجاورني في جنتي ظالم عاص لي. هذا المقطع قد يفهم منه أنه جنة الخلد أو جنة في السماء، قال صلى الله عليه وآله، فقال بلى يا رب، الحجة لك علينا، ظلمنا أنفسنا وعصينا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكون من الخاسرين. قال صلى الله عليه وآله، فلما أقر لربهما بذنبهما وأن الحجة من الله لهما تداركتهما رحمة الرحمن الرحيم، فتاب عليهما ربهما إنه هو التواب الرحيم. قال الله، يا آدم اهبط أنت وزوجتك إلى الأرض. من هذا المقطع يفهم أن الجنة ليست في الأرض، اهبط إلى الأرض يعني المكان الذي هبطوا من مغاير للأرض. فلا يفهم من هذا المقطع أن الجنة هي جنة الأرض، جنة في غير الأرض، جنة في السماء أو جنة الخلد. قال الله، يا آدم اهبط أنت وزوجتك إلى الأرض فإذا أصلحتكما وإن عملتما لي قويتكما، وإن تعرضتما لرضاي تسارعت إلى رضاكما، وإن خفتما مني آمنتكما من سخطي. قال صلى الله عليه وآله، فبكي عند ذلك وقال، ربنا فأعنا على صلاح أنفسنا وعلى العمل بما يرضيك عنا. قال الله لهما، إذا عملتما سوءا فتوبا إلي منه أتوب عليكما وأنا الله التواب الرحيم. قال، فأهبطنا برحمتك إلى أحب البقاع إليك. قال، فأوحى الله إلى جبرائيل أن أهبطهما إلى البلدة المباركة مكة. قال صلى الله عليه وآله، فهبط بهما جبرائيل فألقى آدم على الصفا وألقى حواء على المروة. قال صلى الله عليه وآله، فلما ألقيا قاما على أرجلهما ورفعا رؤوسهما إلى السماء ورفعا أصواتهما بالبكاء إلى الله تعالى وخضعا بأعناقهما. قال صلى الله عليه وآله، فهتف الله بهما، ما يبكيكما بعد رضاي عنكما. قال صلى الله عليه وآله، فقالا، ربنا أبكتنا خطيئتنا وهي التي أخرجتنا من جوار ربنا، وقد خفي عنا تقديس ملائكتك لك ربنا، وبدت لنا عوراتنا، واضطرنا ذنبنا إلى حرث الدنيا ومطعمها ومشربها، ودخلتنا وحشة شديدة لتفريقك بيننا. قال صلى الله عليه وآله، فرحمهم الرحمن الرحيم عند ذلك، وأوحى إلى جبرائيل، أنا الله الرحمن الرحيم، وإني قد رحمت آدم وحواء لما شكيا إلي، فاهبط عليهما بخيمة من خيام الجنة، وعزهما عني بفراق الجنة، واجمع بينهما في الخيمة، فإني قد رحمتهما لبكائهما ووحشتهما ووحدتهما، وانصب لهما الخيمة على الترعة التي بين جبال مكة. الترعة في اللغة الروضة والباب. قال صلى الله عليه وآله، والترعى مكان البيت وقواعده التي رفعتها الملائكة قبل ذلك. فهبط جبرائيل على آدم بالخيمة على مقدار أركان البيت وقواعده فنصبها. قال صلى الله عليه وآله: وأنزل جبرائيل آدم من الصفا، وأنزل حواء من المروة، وجمع بينهما في الخيمة. قال صلى الله عليه وآله: وكان عمود الخيمة قضيب ياقوت أحمر، فأضاء نوره وضوءه جبال مكة وما حولها. قال صلى الله عليه وآله: وامتد ضوء العمود فجعله الله حرما لحرمة الخيمة والعمود لأنهما من الجنة. قال صلى الله عليه وآله: ولذلك جعل الله الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات فيه مضاعفة. قال صلى الله عليه وآله: ومدت أطناب الخيمة حولها. وفي نسخة: حولهما. فمنتهى أوتادها ما حول المسجد الحرام. قال صلى الله عليه وآله: وكانت أوتادها من غصون الجنة، وأطنابها من ظفائر الأرجوان. الأرجوان شجر من الفصيلة القرنية، له زهر شديد الحمرة حسن المنظر. تراجع معاجم اللغة مادة أرجة كالمعجم الوصي. قال صلى الله عليه وآله: فأوحى الله إلى جبرائيل: اهبط على الخيمة، اهبط على الخيمة 70,000 ملك يحرسونها من مردة الجن، ويؤنسون آدم وحواء، ويطوفون حول الخيمة تعظيما للبيت والخيمة. قال صلى الله عليه وآله: فهبطت الملائكة فكانوا بحضرة الخيمة يحرسونها من مردة الشياطين والعتاة، ويطوفون حول أركان البيت والخيمة كل يوم وليلة، كما يطوفون في السماء حول البيت المعمور. قال صلى الله عليه وآله: وأركان البيت الحرام في الأرض حيال البيت المعمور، يعني مقابل البيت المعمور الذي هو الذي في السماء. قال: ثم إن الله أوحى إلى جبرائيل بعد ذلك أن أهبط إلى آدم وحواء فنحيهما عن مواضع قواعد بيتي، لأني أريد أن أهبط في ظلال من ملائكتي، أن أهبط في ظلال من ملائكتي إلى أرضي، فأرفع أركان بيتي لملائكتي ولخلقي من ولد آدم. قال صلى الله عليه وآله: فهبط جبرائيل على آدم وحواء فأخرجهما من الخيمة ونحاهما عن ترعة البيت الحرام، ونحى الخيمة عن موضع الترعة. قال: ووضع آدم على الصفا، ووضع حواء على المروة، ورفع الخيمة إلى السماء. فقال آدم وحواء: يا جبرائيل، بسخط من الله حولتنا وفرقت بيننا، أم برضا وتقدير من الله علينا؟ فقال لهما: لم يكن ذلك سخط عليكما، ولكن الله لا يسأل عما يفعل. يا آدم، إن 70,000 ملك الذين أنزلهم الله إلى الأرض ليؤنسوك. هذه قرينة على أنه في السماء، ملائكة هبطوا من السماء إلى الأرض. ويطوفون حول أركان البيت والخيمة، سألوا الله أن يبني لهم مكان الخيمة بيتا على موضع الترعة المباركة حيال البيت المعمور، فيطوفون حوله كما كانوا يطوفون في السماء حول البيت المعمور. فأوحى الله إلي أن أنحيك وحواء وأرفع الخيمة إلى السماء. فقال آدم: رضينا بتقدير الله، ونافذ أمره فينا، فكان آدم على الصفا وحواء على المروة. قال صلى الله عليه وآله: فداخل آدم لفراق حواء وحشة شديدة وحزن. قال صلى الله عليه وآله: فهبط من الصفا يريد المروة شوقا إلى حواء وليسلم عليها، وكان فيما بين الصفا والمروة وادٍ، وكان آدم يرى المروة من فوق الصفا، فلما انتهى إلى موضع الوادي غابت عنه المروة، فسعى في الوادي حذرا لما لم ير المروة مخافة أن يكون قد ضل عن طريقه. فلما أنجاز الوادي وارتفع عنه نظر إلى المروة، فمشى حتى انتهى إلى المروة فصعد عليها فسلم على حواء، ثم أقبلا بوجههما نحو موضع الترع ينظران هل رفعت قواعد البيت، ويسألان الله أن يردهما إلى مكانهما، حتى هبط من المروة فرجع إلى الصفا فقام عليه وأقبل بوجهه نحو موضع الترع فدعا الله، ثم أنه اشتاق إلى حواء فهبط من الصفا يريد المروة ففعل مثل ما فعله في المرة الأولى، ثم رجع إلى الصفا ففعل عليه مثل ما فعل في المرة الأولى، ثم إنه هبط من الصفا إلى المروة ففعل مثل ما فعل في المرتين الأوليين، ثم رجع إلى الصفا فقام عليه ودعا الله أن يجمع بينه وبين زوجته حواء. قال: فكان ذهاب آدم من الصفا إلى المروة 3 مرات ورجوعه 3 مرات، فذلك 6 أشواط. فلما أن دعوا الله وبكي إليه وسأله أن يجمع بينهما استجاب الله لهما من ساعتهما من يومهما ذلك مع زوال الشمس، فأتاه جبرائيل وهو على الصفا واقف يدعو الله مقبلا بوجهه نحو الترعة، فقال له جبرائيل: انزل يا آدم من الصفا فالحق بحواء. فنزل آدم من الصفا إلى المروة ففعل مثل ما فعل في 3 مرات حتى انتهى إلى المروة فصعد عليها وأخبر حواء بما أخبره جبرائيل، ففرح بذلك فرحا شديدا وحمد الله وشكراه، فلذلك جرت السنة بالسعي بين الصفا والمروة. ولذلك قال الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال صلى الله عليه وآله: ثم إن جبرائيل أتاهما فأنزلهما من المروة وأخبرهما أن الجبار تبارك وتعالى قد هبط إلى الأرض فرفع قواعد البيت الحرام بحجر من الصفا وحجر من المروة وحجر من طور سيناء وحجر من جبل السلام وهو ظهر الكوفة، فأوحى الله إلى جبرائيل أن ابنه وأتمه. قال صلى الله عليه وآله: فاقتلع جبرائيل الأحجار 4 بأمر الله من مواضعهن بجناحيه، فوضعها حيث أمره الله في أركان البيت على قواعده التي قدرها الله الجبار، ونصب أعلامها، ثم أوحى الله إلى جبرائيل أن ابنه وأتمه بحجارة من أبي قبيس، له جبل أبي قبيس وهو الجبل المشرف على الصفا، واجعل له بابين، باب شرقي وباب غربي. قال صلى الله عليه وآله: فأتمه جبرائيل، فلما أن فرغ منه طافت الملائكة حوله، فلما نظر آدم وحواء إلى الملائكة يطوفون حول البيت انطلقا فطافا بالبيت 7 أشواط، ثم خرجا يطلبان ما يأكلان، وذلك من يومهما الذي هبط بهما فيه. تفسير العياشي الجزء الأول صفحة 35 الحديث 21. هذه الرواية ضعيفة بالإرسال، فهي رواية مرسلة لم يذكر سندها، وهي رواية طويلة تشتمل على عدة نكات موافقة لما تقدم من الروايات. تفصيل هذه النكات يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إن شاء الله ما أخذ